المفتاح. لدي اقتراحين، أرجو النظر فيما أن يفتح، أن يفتح باب عند مصلى النساء. ها؟ كي يكون منفصلا عن مدخل الرجال، يفتح باب عند مصلى النساء. ليش الآن بابهم واحد، النساء والرجال؟ ها؟ ها؟ طيب الواحد يجي هو مع زوجته، وين يوقف؟ ما أنا ما فهمت يعني، طبعاً أبو عيسى مو موجود. على كل من اقتراح أنا نعطيه أبو عيسى نشوف، أنا ما يعني آليتها ما هي ما أعرف. ثانياً لا يكون هناك درس في الأسبوع القادم لانشغالنا في الانتخابات. أنا فكرت نقول الامتحانات يا زلمة، حول ولا قوة إلا بالله، أصلحك الله. ليش الانتخاب في أي يوم؟ اليوم شنو؟ يوم الانتخاب؟ ها؟ السبت؟ ها؟ لا أنت لو أنك اقترحت إنه يبدأ درسنا من العصر إلى العشاء يكون أفضل. ها؟ شيخ أبو عيسى يقول في اقتراح إنه يفتح باب عند مصلى النساء. أي؟ كي يكون منفصلا عن مدخل الرجال. يقول كيف؟ وين صعب الاقتراح؟ ها؟ يعني هذا المراد. أي يعني يا رجال يقول لا تدخلوا من الباب اللي هنا من الجهاد مصلى النساء. ها؟ المصافطة هناك يقول. يلف من وراء المسجد. ها؟ والله على كل اللي يجوز خطوتين حتى يترك النساء بالراحة إن شاء الله يوجد، لكن مو معناه أنه يفتح باب عند مصلى النساء. مو أنصح بالاقتراح، له تصريحا يقول أن يفتح باب عند مصلى النساء. والله يقصد ما دام انه ما يعبر عن قصده ان كيف نعرف قصد الاشياء، والا يكون هناك درس في الاسبوع القادم انشغالنا في الانتخابات. نعرف هي رغبه الجميع هذه؟ ها؟ بعدين الانتخابات اظن من الصبح الى الليل ولا لا؟ ها؟ الانتخاب الذي فيكم واحد مرشح نفسه احنا من المرشحين، هذا مشكين الله يعينه لا شك. ذاك اليوم ها؟ لا احنا بالعكس يجب ان يعني المفروض انه في يوم الانتخاب ندرس حتى نشغلكم عن الذهاب الى الانتخابات، لان الشيخ المزعج الان في الانتخابات كلمه لا بد منها. احنا نعرف انه يعني استفاداتنا كثيره جدا ومداخلاتنا كثيره جدا، ازعجتنا كثيرا كلمات يعني بلغتنا يقولون عن بعض الدعاة والأكثر عن الداعيات. يجيبوا حرير يسمونها الداعية الفلانية والشيخة الفلانية، وخلونا تسوي درس حق النساء، وتتوعد النساء جميعا بالوعيد الشديد والإثم العظيم لمن لا تصوت في هذه الانتخابات للمرشحين الملتزمين اللي تابعين طبعا للجمعيات وغيرها المعروفة. حقيقة جريمة يعني كونها تدعي أو كون ينشر، لأن والله أكثر من واحدة تتصل ومتخوفين ونحن نخاف الله، شباب خوفونا الآن يعني يفرضون علينا نروح ليش؟ يعني هي مقررة ما تبي تدخل الانتخابات، لدى الانتخابات عرفتها من زمان أن النظام حق الكفار ولا يجب الدخول فيه. هذا هو الأصل، سبحان الله الأصل انقلب. يعني من سنوات أشاعوا طبعا استطاعوا الحصول على فتاوى أنه لا الدخول في الانتخاب يجوز. إيش قالوا؟ شوفوا الكلمات الشرعية كيف تتدرج. يعني أول ما أعلن أنه جائز يجوز بعد ما جابوا فتوى من الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين كذلك أنه يجوز الدخول في التصويت إن كان هناك مرشح أصلح من غيره أو مرشح المنافسة بينه وبين واحد آخر راعي شر. وطبعا هم لما راحوا قالوا إما علماني يبي يفرض على الناس الفساد والفجور وغيره، وإما شيعي رافضي يبي يحارب الإسلام والسنة كلها، وفي واحد سني إذا احنا ما أعطينا الأصوات يا شيخ بيصدق وينجح إما العلماني ولا الشيعي. قال لا، إن كان هكذا أعطوه صوتوا له ما دام هو مرشح مرشح نفسه يصوت له حتى يصل هذا من باب ها أخف الضررين. إذن هو ضرر، الأصل غير جائز، الأصل أنه محرم، ولكن ندخل بارتكاب هذا المحرم وهذا الضرر ها لدفع ضرر وشر وخطر أكبر من هذا الباب. وفرحوا طبعا بهذه الفتوى كثيرا لا شك، والناس بدأت تصوت من هذا الباب، يشوف الأصلح ويصوت. لكن اليوم كونها تقلب المسألة إذا ما صوت يكون الإثم والويل والثبور والوعيد، لا شك الأمر هذا يعني هذا يعني بدأت الناس تتطور من كونها تعتقد أن الدخول في التصويت والانتخابات من باب الضرورات، الآن لا أصبح من بابش أوجب الواجبات. وهذه هي هذا اللي كنا نخاف منه يا شيخ، أنه يصير بعد فترة هذا النظام والنظام الديمقراطي والنظام البرلماني والتصويت والانتخابات قضية شرعية. بل الآن في أصوات تنادي بهذا، ولعلكم سمعتم كما يعني نسمع والكل يسمع، ما شاء الله الإخوان ما يقصرون، كل ما تجي كلمة من هؤلاء يأتون بها قصاصة من جريدة أو غيرها. يقول شوف، وفعلا أول ما الحكومة وقفت المجلس، إيقاف المجلس وإبطال هذا النظام ينبغي أن يتطلع إليه كل مسلم. ثم تقولون تطبيق شرع الله، من تطبيق شرع الله عز وجل منع هذه الانتخابات كلها لأنها ليست نظاما شرعيا. لكن مشكلتنا ما نقول ما نطالب بالحكم الشرعي إلا في تصرفات الحكام، أما في تصرفاتنا لا، هذا موضوع آخر. فالمسألة لا شك خطيرة جدا. أقول تطور الأمر، فلما وقفتها الحكومة أول من اعترض وأكثر الناس اعتراضا واحتجاجا على الحكومة كيف توقفين المجلس وكيف توقفين النظام الديمقراطي والديمقراطية لا نرضى بها بديلا، هم من اللي كنا نقول إنهم يدخلون حتى يصلحون وحتى يغيرون وحتى يؤثرون، الآن هم أكثر من يطالب بهذا النظام. وهذا لا شك هذا انقلاب في المفاهيم وتغيير في الثوابت والأصول والقواعد المقررة. ما صار النظام الديمقراطي من باب الضرورات، وإنما صار من باب الأمور الشرعية. بل كثير منهم يردد ويقول أن النظام الديمقراطي هو قرين الشورى وشتان بين الديمقراطية وبين مجلس الأمة وبين مجلس الشورى. اليوم لو الحكومة قالت نبي نلغي النظام الديمقراطي ونسوي مجلس شورى، الحكومة تختار لها والحاكم يختار كم واحد من الوجهاء ومن كذا ومن يقبلون، ما يقبلون، يبون النظام الديمقراطي. نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد نتنبه، وإحنا إن شاء الله درسنا يوم السبت القادم إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله عز وجل قائل إن شاء الله عشان الديمقراطيات وعشان الانتخابات. لا والله ما نوقف، لو عذر آخر ممكن، أما الديمقراطيات فلا. نعم، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فقال فيه مسائل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، هذا الباب الثاني عشر يقول فيه المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. لا شك أن المناسبة واضحة، فالباب كالأبواب السابقة وكثير من اللوائح في بيان مقصد المؤلف رحمه الله وغرضه من تصنيف هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد. ومعلوم أنه أراد بكتاب التوحيد بيان معناه وحقيقته وكماله وتحقيقه، ومن كماله وتحقيق التوحيد معرفة نواقضه ونواقصه. ولا شك، لأن النواقص والنواقض من الشركيات التي تنافي التوحيد، إما من حيث كماله وإما من حيث أصله. وهنا هذا الباب الاستعاذة بغير الله نوع من أنواع الشرك، ومراده رحمه الله الشرك الأكبر كما هو معلوم، لأنه بقوله باب من الشرك، الأل هذه المستعريف ولا مستعريف، المراد بها العهد، أي باب من الشرك المعهود، والمعهود إنما هو الشرك الأكبر وليس الأصغر، هذا مراده كما بينه رحمه الله. ومعلوم أن التوحيد يعرف ويصان بمعرفة ضده أيضا، ما يمكن يعرف التوحيد ونعرف طريقة كمال التوحيد ووسيلتنا في إكمال هذا التوحيد وصيانته إلا بمعرفة ما يضاده من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر. وهذا كلمة التوحيد كلها هكذا تجمع بين النفي والإثبات، يعني بين ما يكمل معرفة ما ينبغي فعله ومعرفة ما ينبغي تركه، يعني ما يفعل وما يترك. وهذا هو التوحيد كله من حيث تركيبه أيضا، من حيث أصله ومعناه ولوازمه ومقتضياته، أمور تثبت، أمور تفعل، أمور واجبة وأمور تترك وتجتنب وتنفى صيانة، كل هذا صيانة للتوحيد، ما يفعل يصان به التوحيد وما يترك ويجتنب أيضا يصان به التوحيد. فالباب لا شك باب واضح مناسبته للكتاب والمصنف العظيم، باب من الشرك الأكبر ولا شك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. والاستعاذة كما هو معلوم هو الالتجاء واللجوء التام ظاهرا وباطنا، والاعتصام
أيضا اعتصام تام ظاهرا وباطنا قولا وحالا قلبا وفعلا. وكذلك الاحتراز والعياذ، وكلها كلمات بمعنى واحد أو معاني متقاربة مع الفروق في الوسائل والمقتضيات وغيرها. فالمستعاذ به هو الملجأ الذي يعود به المستعيذ، وهو أيضا الملجأ الذي والمعاد والعاصم الذي يعقد من اعتصم، والعائد الذي يعيد من استعاذ، والملجأ الذي يلجئ من لجأ إليه. وأما العائد هو الطالب، ومعلوم أنه في الاستعاذة وتركيبة الكلمة استعاذة مثل الاستغفار، أستعيذ أستغفر، أي أطلب المغفرة وأطلب العوذة وأطلب العصمة وأطلب اللجوء وأطلب الأمانة. مدار هذه الكلمة على حصول الأمن والأمان، لأن الاستعاذة إنما تكون يعني هروبا أو تخوفا من أمر من أمور الشر والضر فيما يظنه أو يغلب عليه، وإن لم يقع ما وقع الأمر، ولكن يغلب على ظنه ويغلب على علمه أنه سيقع، لذلك يستعيذ بما يعيده، ولا معيذ من الأمر المطلق والغائب إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لذلك الاستعاذة لا شك أنها أمر عظيم بين المستعيذ وبين المستعاذ به. فالمستعيذ هارب وفار مما يظنه شرا قد يلحق به أو يقع عليه أو على ماله أو ولده، في نفسه وفي ماله وفي أهله، من أي أمر من حيث العموم والإطلاق، من حيث الغيب والشهادة. لذلك يحتاج إلى ما يطمئنه وإلى ما يعيده ويكون ملجأ بالنسبة له من جميع أنواع هذه الشرور المتوقعة والمظنونة والظاهرة والباطنة والحسية والغيبية، في ليله في نهاره، على نفسه على أهله على ولده على ماله، من أي أمر على الإطلاق. لذلك يقولون من هنا وجب أن لا يستعاذ إلا بالله عز وجل، أن الاستعاذة لا تكون إلا به سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لأن الذي يعطيك هذه الطمأنينة وهذا الغوث العظيم والأمن والأمان من كل ما تتوقع فيه شرا أو ضرا، هذا ما يملكه إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لأنه ليس أمرا محددا معينا. مع أن بعض أهل العلم وهم قلة قالوا لا، الاستعاذة نستطيع أن نقول أنها من الأمور التي تتردد بين الواجب مع الله تبارك وتعالى والجائز مع غير الله، جعلها مثل المحبة، جعلها مثل الخوف، مثل الأمور اللي تتردد فعلا نوع هذا لا يجوز إلا بل يجب لله عز وجل وحده محض حق الله تبارك وتعالى، ونوع لا يجوز في حق غير الله تبارك وتعالى. فجعلوا الاستعاذة من هذا الباب. لكن أكثر أهل العلم قالوا لا، لأن الأدلة صريحة جدا على أن الاستعاذة بغير الله أي بالمخلوق نوع شرك، والشرك المعهود وهذا ما رجحه المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أنه الشرك الأكبر، فلا ينبغي أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم فصل، لكن احنا قبل التفصيل خلونا نعرف حقيقة الاستعاذة عند المستعيذ، يعني الإنسان الذي يستعيذ بر أو شر، متوقع مظنون، يريد أن يدفع هذا المظنون بما يؤمن له الطمأنينة والأمن والأمان ودفع هذه المخاوف، وإن كانت في نفسه وإن كانت غيبية عن نفسه أو عن من يحب. فيقولون الاستعاذة حقيقة عبارة عن حالتين أو لها اعتبارات في من يستعيذ. الأول حال القلب والباطن، حال القلب والباطن، يعني طرأ عليه أمر من الخوف قطعا أمرش قلبي باطني، كونك تظن أن شرا سيلحقك أو أن من يتربص بك ويريد بك شرا أو شيئا من المخلوقات، والمخلوقات طبعا كثيرة جدا. فإذا حصل هذا لا شك أن هذا أمر يعني يظنه في داخله وفي قلبه، هذا الخوف يحصل فيه الخوف ومن ثم يتوقعه ومن ثم يحتاج إلى جهة تعيده أو تكون ملجأ وعصمة يعتصم بها يدفع بها هذا الذي توقعه أو ظنه أنه سيلحق به، فهو لجوء. فعندما تستعيذ كأنك تلجأ إلى ملجأ وتعتصم وتشتاق فيها نوع من الافتقار والاحتياج، لا شك أنت مفتقر، أنت محتاج إلى من يدفع عنك هذا المظنون من الخوف أو الشر المتوقع. هذا كله وين؟ في القلب والباطن، هذا كله افتقار واحتياج، وجهة عظيمة جدا، لا بد تكون جهة عظيمة حتى تستطيع أن تطمئن وتورث لك الطمأنينة والأمن والأمان بعد توقع أو ظنية هذا الخوف. لذلك حصول الغوث وحصول الأمن لا شك أمر باطني قلبي، حتى فعلا تطمئن أنك يعني مستند أو قد لجأت إلى ركن شديد يعصمك ويعيدك فعلا، فتحصل لك يحصل لك حاله الطمأنينة والأمن والغياث مما قد توقعته شرا أو ضرا. الحالة الثانية مباشرة السبب الذي يؤمن لك هذه الطمأنينة وهذا الملجأ وهذه العصمة. السبب ما هو؟ الدعاء، التوجه بصدق وإخلاص ونية وإظهار طبعا الافتقار وغيره، التوجه إلى الله عز وجل فتطلب منه، لأنه لا شك ذو جند عظيم يغيث ويعيد ويعصم، نعم، ويجعل الأمن والأمانة لمن أراد سبحانه وتعالى، فهو ركن عظيم ولا شك وجنده عظيم. فتلجأ إلى السبب وهو الصدق في الدعاء، فتلهج بلسانك وتطلب من الله تبارك وتعالى. إذن هو حال قلبي افتقار واستشعار أنك بحاجة إلى أمن وأمان وطمأنينة بعد الخوف، ثم بعد ذلك مباشرة السبب الذي يؤمن لك هذه الطمأنينة في القلب. ولا تطمئن إلا فعلا إذا لهجت وطلبت وتوجهت بالطلب والصدق والإخلاص إلى الله، فقلت أستعيذ بالأعود بألفاظها وترتيباتها المعروفة، وكررت ذلك بل وتكرره حتى وتستعمل كل ما ورد فيها من نصوص شرعية فتقرأها، تقرأ كلمات الله وتقرأ هذه الاستعاذات كلها بما ورد في القرآن وما ورد في السنة، ومن ثم تطمئن وفعلا تحط راسك ما شاء الله بسم الله راح الخوف وزال الخوف وجاء الأمن إن كنت صادقا. بل من السبب كما قلنا وحال القلب كما ذكرنا كلاهما عبادة لله عز وجل. أحيانا بعض الأمور يكون المقصد عبادة لكن السبب قد تكون من المباحات، واضح؟ مثلا نضرب مثال التداوي والاستشفاء، تطلب الشفاء من الله عز وجل، لا شك والقلب يتوجه أن الشافي هو الله والنافع هو الله مزيل المرض هو الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا تذهب إلى السبب، حبة بنادول، شربة ماء، شربة مرة، شرب لو كان حتى علقة تأخذه ولا ما تأخذه، سبب. والسبب الأصل فيه الإباحة، لكن هنا يا عبد الله وشوف أيضا هذه فيها خطورة، إذا ابتعدت عن تعلق القلب في أخذ السبب ومباشرته على غير الله عز وجل فيها خطورة، ومنها التوكل أيضا. لذلك احنا بنشوف هل فعلا هي اقرب الى قضيه الخوف والمحبه ولا هي اقرب الى قضيه الاستشفاء وقضيه التوكل. وبهنا يترجح يعني احد قولي العلماء، التوكل هو بذل سبب، والاسباب قد تكون من المباحات وقد تكون من المشروعات، لكن اثناء السبب ومع مباشرة السبب الحسي القلب يتعلق بالله عز وجل في حصول نتيجة هذا السبب. وهنا قالوا ايش؟ لا يجوز طلب الشفاء من غير الله، الشافي هو الله. وقالوا ايضا كلمة التوكل لا يقال لفلان انا متوكل عليك، مع انه قد يكون هو السبب، لكن لان الكلمة اجتمع فيها امران، أمر مثل ما قلنا يجوز مع غير الله السبب، لكن لما كان هذا السبب نتيجة السبب متعلق على أمر بينك وبين الله قالوا لا تستعمل هذه الكلمة في حق غير الله عز وجل. فما تقول لفلان أنا متوكل عليك، قل معتمد، قل كذا، قل طالب من الله وأطلب منك ثم أطلب منك، لا. أما كلمة التوكل هذه كلمة عظيمة جدا لما فيها من جانب جانب القلب. الاستشفاء كذلك يا عبد الله، فقال أهل العلم أن الاستعاذة أشد. ليه؟ لأنها بالاعتبارين عبادة محضة لله تبارك وتعالى. الاستعاذة ما تكون بالأشياء الحسية التي تكون فيها المباحات، الاستعاذة جانبها العملي هو الدعاء، وأن تلهج بلسانك وتطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيدك، والدعاء والطلب ها عبادة. والجانب القلبي لا شك أنها عبادة، تعلق القلب بحصول الطمأنينة والأمن والأمان من الله تبارك وتعالى وحده، فلا يملك الأمن ولا يملك الأمان إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يملك أيضا أن يدفع عنك الضر والشر إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك كانت الاستعاذة أشد في أن نقول أنها لا تجوز ها مع غير الله تبارك، ولا يستعاذ بغير الله عز وجل. فلا تقول أنا أستعيذ بفلان فيما يقدر عليه فلان، ويضربون مثال على هذا يقول لك يمكن فلان له حزن، فلان له أولاد، أولاده شريين عندهم شر، فتقول له أعوذ بك من شري ولدك، من شر غلامك، من شر حزبك، ها؟ أو عنده كلب، ها؟ عنده كلب والكلب هذا شرس جدا، لا. فبعضهم قال إذا استطعت، وهذا التفصيل، قال إذا استطعت أن تفصل بين الجانب الحسي الجانب العملي والجانب الباطني الباطن أنت متأكد أنه لا فلان ولا حزب ولا أولاده يدفع عنك شرا وإنما هم أشباك. لكن نقول هذه بعيدة واللفة فيها طويلة جدا والأكثر على عدم استطاعة الفصل بين الجانب القلبي والجانب العملي. فالاحتياط والأحوط والحذر أن هذه الكلمة لا تستعمل إلا في حق الله عز وجل، بل هو ما رجحه كثير من أهل العلم أنها لا تجوز إلا في حق الله عز وجل. لذلك الله عز وجل بين لنبيه في نصوص كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام التزم ذلك فعلا وحالا وحاجة وافتقارا، ثم أرشد وأوصى وأمر عليه الصلاة والسلام الأمة كلها بهذا. لذلك نقول ما جزم به المصنف رحمه الله هنا، شوف قال باء الشرك، وقلنا الشرك مراده هو الشرك ايش؟ الأكبر المعهود، والمعهود هو الأكبر لأن الألف واللام هنا للعهد. نعم، ما تقول من للتبعير، لا، تبعيرك للعهد، والعهد لا شك هو العهد. الشرك الأكبر هو المعهود بين ما ذكره أهل العلم وبينه أهل العلم. فالشاهد المصنف جدا رحمه الله قال باب من الشرك، لما قد تقرر كما ذكرت أن الاستعاذة عبادة في جانبها القلبي وفي جانبها العملي، في كلا الجانبين عبادة محضة لا يجوز صرفها لغير الله، بل هي من أجل العبادات كما ذكر أهل العلم. لذلك أمر الله عز وجل نبيه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا الأمن والأمان والطمأنينة، فأمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ به، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، أن يجعل قولك وتعلقك في الاستعاذة والعرض وحصول الأمن والأمان والطمأنينة بهذه الكلمة التي تحصر الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وحده. لا شك هذا تعليم لنا. ثم أيضا وقل أعوذ كما بين سبحانه وتعالى، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين كثير، وكذلك وأعوذ بك ربي أن يحضروه، وكذلك قول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. بين الله عز وجل بعد ما بين العموم في الاستعاذة، لأن الاستعاذة كما ذكرنا أمر عام والمتوقع منه الشر في هذه الدنيا أو المخلوقات هذه الدنيا لا شك كثيرة جدا، فذكر العموم قل أعوذ من كل شيء أو من كل ما فيه شر أو من كل ما يتوقع فيه الشر. ثم بين قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، نزغات الشيطان من يعيدك منها؟ فلان وفلان، والله لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فجاء إلى التخصيص، هذه الشياطين أمور غيبية، عالم الجن عالم الشيطان عالم غيبي لا تراه ولا تحس به ولا تسمعه، لكن الشر متوقع من طرفهم. لماذا؟ لأنهم خلق الأصل فيهم الشر. فرق عظيم جدا بين خلق الملائكة وبين خلق الجن والشياطين، الجن والشياطين الأصل فيهم الشر. هذا الشر من يعيذني منه؟ أين ألجأ من هذا الشر الذي يراني ولا أراه، ويسمعني ولا أسمعه، ويقدرون على أمور لا أقدر عليها بالنسبة لخوارق؟ فمن يعيدني من هذا كله؟ وما ما يعني مو شر يعني تراه حتى تحترز، لا، شر ما تدري في الليل في النهار، أنت نايم أن صاحي أن تأكل أن تشرب ما تعرف متى يأتي، أن تلعب أن تمرح ما تعرف. لذلك الحاجة والافتقار فيها شديدة جدا. لذلك وإما ينزغنك، ونزغات الشيطان لا أول لها ولا آخر، ولا لها وقت ولا لها ميعاد، فأنت بحاجة دائمة إلى ماذا؟ إلى هذا الملجأ. لكن فقط إيش؟ أنك تستحضر الأمر، استحضر شر الشيطان، واستحضر من يعيدك ومن يكون لك ملجأ من هذا الشيطان العظيم وجنده وحزبه ونزغاته ووساوسه نحو كثير. أساليب الشيطان ومسالك الشيطان كثيرة جدا. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أثير سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، بل بين كما يقول مشايخنا سبحانه وتعالى أن الاستعاذة بالله مفتاح، مفتاح أعظم باب بينك وبين ربك تبارك وتعالى لا إله إلا هو، أعظم باب قرب ودنو ولجوء إلى الله. يعني من أراد القرب، من أراد المناجات، من أراد المحاكاة، من أراد أن يسمع كلام الله، من أراد أن يعيش في هذا الجو العظيم وهذا القرب العظيم، ماذا يفعل؟ ما عندنا في الدنيا أعظم من القرآن، نروح نقرأ هيك القرآن. الله عز وجل بينا، قال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن الباب اللي يقربك إلى الله عز وجل ويدنيك منه ويجعلك معه سبحانه وتعالى في مناجات وغيرها، تبدأه بماذا؟ بالاستعاذة. أعظم من هذا ما فيه ولا شك. وأيضا الحديث الذي الآية التي ذكرها المصنف، وبعدين نبي نسأل لماذا اكتفى هنا المصنف بآية وحديث مع أن النصوص كثيرة جدا، ها؟ النصوص كثيرة، لأنه يعرف أن الناس تعرف هذه النصوص، ويعرف أنه من المتقرر أن الاستعادة عبادة، لذلك جذبت الباب أنها من الشرك الأكبر، فما يحتاج يستدل على أن الاستعادة عبادة، لذلك على طول بدأ بماذا رحمه الله رحمة واسعة. يعني راح نقول ايش علاقة هذه الآية طيب اول اثبت لنا ان الاستعاذة ايش وهكذا يفعل، اول يثبت ان الامر هذا عبادة، ومن ثم يثبت لك ان صرف العبادة لغير الله ايش لا، هنا على طول بدأ بالآية التي فيها ان صرف هذه اللي هي الاستعاذة شرك، لانه متقرر عند الجميع، لأنه ما في واحد إلا ويقرأ في الليل وفي النهار قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فالمسألة متقررة فما يحتاج. فاكتفى بهذه الآية لبيان أن صرف الاستعاذة، وبعدين سبحان الله شوف معنى الأدلة مثل ما قلنا واضحة جدا، إذا كانت عبادة فصرف العبادة لغير الله هذا شرك، لكن هنا جاب لك العلم هذا على لسان من؟ على لسان إخوانك الجن يا شيخ، يعني خذوا العلم من إخوانكم الجن. هؤلاء الجن بعد أن أسلموا وصاروا إخوانا لنا أعلنوا براءتهم وإنا لن نشرك بربنا أحدا، أعلن البراءة من ماذا؟ من الشرك. ثم بعد البراءة أخبروا أن سفيههم كان يقول على الله شطر، يعني بينوا بعض صور شركيات الجن، وبعدين جاءوا بينوا بعض صور شركيات الإنس. فخذ الحذر وخذ العلم الذي بينه الله عز وجل على لسان من؟ إخوانك الجن يا شيخ. ماذا يريد المصنف رحمه الله؟ يعني الأمر واضح أنه شرك عند من؟ عند الجن والإنس من بعده أرضى يا شيخ. إذا علم الجن أمرا من أمور الشرع فالإنس أولى به، لأن الرسول الذي بين هذه الأمور منكم من الإنس، وإحنا اللي معنا منكم من الجن علمنا، فأنتم من بابي أو لكن خذوها فائدة من عندنا، خذوها فائدة إيش؟ بدون فلوس من عندنا. نعم، فبينوا أن شركيات الإنس التي يعلمونها حق العلم لأنها كانت تمارس معهم، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فسألهم رفقا. الآية واضحة جدا أن هذا من الشرك، لأنهم أعلنوا البراءة منه قبل ذلك، وهنا التمثيل بعد أن مثلوا بشركيات الجن مثلوا بشركيات الإنس. والمناسبة واضحة جدا كونوا شرك، بل وفيها زيادة أن كونها لا تنفع بل شرك احنا عرفناها من حيث الأدلة، والآن أيضا أخذناها من حيث التجربة في حياة من؟ في حياة الجن. ولكن زد على كونها شركا أنها تأتي وثمرتها نقيض ما قصدت بها. مارسوا الشرك حتى يحصلوا على الأمن والأمان في تلك الليلة، يعني سفرتهم الطويلة اضطرتهم إلى المبيت في واد من الوديان. طبعا دائما العرب يختارون يعني مكان وادي سهل ومكان جيد ومكان كذا، ولكن قبل أن ينزلوا رحلهم فيها وقبل إنزال الأمتعة والاشتغال في هذا الوادي يصيح أحدهم وكبيرهم كبير الإنس يقول: يا سيد هذا الوادي، يا زعيم هذا الوادي، يا صاحب هذا الوادي. لأنهم يعتقدون أن هذا وادي فيه إيش؟ فيه جن سكان وهم الأصليون وهم السكان، إحنا جايين عليهم زوار، إحنا داخلين عليهم وهم السكان الأصليون، فلا بد من الاستئذان. وبعد الاستئذان لأنهم سفهاء، لأن الأصل فيهم إيش؟ السفهاء، والأصل فيهم السفه والإيذاء، إيذاء الناس اللي يمرون عليهم، فيستعيذون بكبيرهم من سفهاء إيش؟ القوم يعني الصغار الصبية والسفهاء، ما يعرفون أن الكبير أكبر سفاهة من الصغير والسفي. فطبعا أولئك يتعاظمون كما جاءت الروايات الكثيرة، يتعاظم الجن هذا والشيطان يتعاظم، يقول شوف طبعا ايش يقول؟ شوف السفهاء هؤلاء، شوف ايش، شوف هؤلاء السفهاء يستعيذون يعني يريدون الامن والامان منا، لكن مثل اللي يقول هيا هيا انت انزل واجلس واحنا نوريك بعد شوي، تدور الامن والامان عندنا والعداوه قطعا قديمه جدا بين الانس وبين العداوة قديمة قدم أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن سبحان الله هذا كان يعني دأب الجاهليين وأهل الجاهلية. ويذكرون ذكر أحد الصحابي اسمه كردم أظن ابن السائب أنصاري من الأنصار، كانوا من أهل المدينة وكانوا في سفر، ثم يعني سمعوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام، فيقول أنه هو وأبوه يعني أراد السفر إلى المدينة، العودة إلى المدينة، الرجوع إلى المدينة يعني للإسلام. وطبعا الظاهر أنهم أعلنوا، لا شك أنهم أعلنوا يعني مرادهم من السفرية هذه، جايين حتى يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلوا النبي، وفعلا صاروا أنصارا بعد ذلك. فيقول: فآوان المبيت إلى راعٍ، ومع غنم راعي راعي غنم في مكان فأواهم النبي جاءوا يباتون عند الراعي. فيقول فلما انتصف الليل طبعا سمعوا جلبا وكذا يقول وإذا بذئب قد أخذ حملا أخذ له هش صلي صغير. فقال الراعي فورا ونادى بأعلى صوته يستجير بصاحب هذا الوادي قال أنا جارك من زمان الجيرة. فيقولون ما هي إلا يقول الصحابي الأنصاري رضي الله عنه يقول فما هي إلا برهة حتى سمعنا صوتا ولم نر أحدا. الصوت هذا بدق قال يا سرحان أعده. والقصة مشهورة. إذا اسم المجرم هذا إيش اسمه؟ سرحان. تبديلية لا شك لا تظن أنه هذا السيد. لا لا الظاهر أنها كلها مسرحية وهذا الظن بهم. وهم طبعا يسمعوننا الآن الجن والشياطين يسمعون يقول شوف هذا شو يقول عنا لا شك. فهم أهل تنكيل وتخويف يخوفون أولياءهم. فقالوا يا فرحان أعجب. يقول فما هي إلا يعني إلا رأينا الحملة دخل في الغنم ثم التقطه الراعي وما ضره شيء أبدا. سبحان الله ما في أي شيء أبدا. طبعا فلح الراعي هو ما لا يريد ما يريد الراعي. الراعي ماشي معهم من زمان ها هو يريد إيش؟ أن يرسل هذا الصحابي وأبوه أو الأب والولد عن الذهاب إلى المدينة أن الأمر عندنا الخير ونحن احنا الذي نؤويكم احنا الذي نعيدكم ونحن الذي كذا. فلما استعاد هذا الراعي بسيد هذا الوادي أنقذ يعني حمله من ولعله لم بل يعني يقولون لعله لم يكن ذئبا بل كان مثله يعني ذم تمثل به لكن كلها عبارة بل نجزم أنه لم يكن ذئبا لأنه لو ذئب حقيقي ها بيعكس بالغنم ولا يرد على أبو سرحان ولا على جد سرحان ها بيمشي. لكن يقال لسرحان والذئب يفهم لا هذه 100% جن مع جن كلاهما من الجن أرادوا هذه التمثيل. وهكذا يفعلون يخوفون أولياءهم دائما يلجؤون إلى بلادنا الشعبين حتى الناس تطمئن إليهم وتبتعد عن صراط الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الشاهد وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا. لكن الآيات من قبلها يعلم أن هذا شرك يعني يتبرؤون منه ومثل ما قلنا مثلوا بشرك عند الجن ومثلوا بشرك عند الإنس والعياذ بالله. نعم فالمناسبة واضحة والمناسبة لا شك يعني جديدة. ثم استدلنا بعد ذلك بعد هذه الآية بقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن مولى بنت حكيم رضي الله تعالى عنها من الصحابيات الجليات عابدة زاهدة ورعة يعني من الصالحات المشهورات. يقولون كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نزل منزلا فقال. في بعض الروايات قال ثلاثا يعني بعض الروايات السنة أنه يعني استحباب تكرار وتكرير هذا الدعاء ثلاث مرات. فقال وهذه من الأمور اللي قلنا العمليات ها اللي يعني أول ما تنزل أول ما تشتغل به هذا الدعاء. فقال أعوذ بكلمات الله التامات. ولا شك أن كلمات الله عز وجل جميعا تامات أي كاملات جليلات عظيمات ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا عين ليس ككلام البشر ما كان من قرآن أو توراة أو إنجيل أو غيره. كلام الله عز وجل كله لا شك من الكلمات التامات الجليلات العظيمات التي لا نقص ولا عيب فيها ككلام الخلق وغيره. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دعاء قصير جدا دعاء قصير لكن شوف الوعد المترتب عليه. قال عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لذلك أنت بحاجة، كل ما تنزل كل ما ترحل بحاجة إلى إيش؟ منجاه. لأن الشر يا عبد الله في الدنيا كثير ومحيط ومتنوع، منه ما يرى ومنه ما لا يرى، نعم، بل منه ما لا يتوقع ولا يظن. لذلك أنت بحاجة دائمة إلى هذا الملجأ وهذا العوض، وهذا لا يكون إلا بالله عز وجل. نشوف الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شر ما خلق. قطعا ما هنا موصول، والموصول هنا له أهمية عظيمة جدا، أي ليست على الإطلاق والعموم، ليست على الإطلاق والعموم، نعم، بل على القيد والوصف المذكور اللي هو الشخص. فتكون معنى هذه العبارة وهذه الجملة أي أعوذ بك من شر كل مخلوق قال به الشخص، مو من كل مخلوق على الإطلاق، لا، لأن المخلوقات على الإطلاق على نوعين لا شر، نوع منها لا شر فيه البتة، فكيف يستعاذ بالله عز وجل من أمر لا وجود له؟ لا، فالاستعاذة هنا مخصوصة مقيدة بالمخلوقات التي فيها نوع شر، لأن والدليل هذا نستدل منه أنه في مخلوقات لا شر فيها أبدا، ويضرب مثال على هذا الجنة، ما نستعيذ بالله عز وجل من إيش؟ من الجنة، لا أبدا. ليه؟ لأن الجنة خير محض لا شر فيها البتة أبدا. لا يستعاذ بالله عز وجل من الملائكة، لماذا؟ لأن الملائكة خير محض لا شر فيهم أبدا، وكل ما يتردد وما يقال أن فيهم نوع شر هذا كله من الكلام الفاسد المردود المرجوح الذي يرد به على أهله. الملائكة كلهم أهل عصمة، أهل خير، أهل طاعة، ليس فيهم شر بوجه من الوجوه. إياك أن تعتقد أن الملائكة اعترضت على الله في يوم من الأيام، إياك أن تعتقد أن الملائكة تقع في المعاصي كما يقولون عن هاروت وماروت وغيره، لا، انتبه، الملائكة لا شر فيهم أبدا، لذلك هم ليسوا من المخلوقات التي يستعاذ بالله منهم. يذكرون أيضا الأنبياء، أنبياء لا شر فيهم أبدا أبدا، بل هم خير محض. وبعض أهل العلم يذكر الأولياء، وبعضهم يتوقف عند الأنبياء، وبعضهم يذكر أيضا من المخلوقات التي لا نعلمها أيضا فيها نوع أو لعل فيها أنواع لا شر فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك نتنبه عندما نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حط في ذهنك وفي معناه، وأنك تريد أن تستعيذ بالله من المخلوقات التي فيها نوع من الشر، وأما ما لا شر فيه فلا يدخل في دعاء هذا، بل هؤلاء يطمئن إليهم ويعني ترتجى يعني معيشتهم ومرضاتهم أيضا. نعم. ثم أيضا قال لن يضره شيء، وكلا يعني الجملتين من شر أي من كل لشر ما خلق وفيه نوع من الشر، نكر في سياق إيش؟ تدل على العموم، لكن عموم المخلوقات التي فيها الشر، اعرف القيد بالوصف، وصف الشر في الخلق. وأما هنا لم يضره شيء أيضا من شرور هذه المخلوقات التي فيها الشر، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نكرة سياق النفي فهي تعم. لذلك يطمئن الداعي إلى مثل هذا، وإلى إذا اطمأن إلى صدقه، لكن بالشرط طبعا كله مشروط بالصدق في اللجوء من حيث القلب ومن حيث الدعاء والإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعاء. لا شك يجب أن تحصل لك الطمأنينة والأمن والأمان مهما سمعت شيئا أو سمع حتى صوت الريح اللي فيه خوف. حتى صوت الريح، الريح فيها شر ها ولا ما فيها؟ الريح فيها الخير وفيها الشر، الأمطار فيها الخير وفيها كل شيء، كما قال ابن القيم رحمه الله: من حيوان وإنسان وجن إنس وجن، سبحان الله، قال: ودابة وهامة وريح ومطر، كله، لأن كل هذه الأمور الأصل فيها أنها إيش؟ فيها تتنازع فيها قوى الخير وقوى قد يكون منها الخير وقد يكون منها الشر. ثم أيضا ما أحد، وطبعا الصواعق والرعد والبرق من باب أولى، لكن إذا دعيت وإذا حصل تحصل لك الطمأنينة بإذن الله بشرطه، وهذا كذلك يكون في الدنيا وفي الآخرة كما بينا. نبي نعرف ما هي مناسبة الحديث للباب. شوف الباب ايش يقول؟ يقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وين؟ وين هذا الباب؟ وين بيان يعني وجه المطابقة بين الباب وبين الحديث؟ طيب يقول باب من الشرك، هذا ما في شرك، كونك تقول أعوذ بكلمات الله شرك؟ يعني يقرر أنها عبادة، يتقرر تنتهي. لذلك إيش المناسب؟ تفضل. لكن مش علاقتها بالباب، الباب جعله في الاستعاذة إيش؟ اللي هي الشرك. بديل جيد، بس تبي توضيح تبي توضيح تفضل.
لم يستعد المخلوق الذي فيه الشر، لم يستعد المخلوق الذي فيه الشر، تعالى
احنا قررنا خلاص باب من الشرك، كل استعاذة بغير الله هو شرك. لكن ايش علاقة هذا الحديث بالباب؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هذه ما هي في الاستعاذة بغير الله؟ خلاف الذين كانوا ينزلون منازلهم أهل الجاهلية.
استعاذة كلمات الله من كلام الصحة لله عز وجل، فإن الاستعاذة
ليست هذا باب ثاني ما له علاقة بالباب. صحيح كلامك صحيح، يعني الحديث هذا من فوائده ومن فوائد هذا الحديث أن كلام الله وأن القرآن صفة من يستدل بها الإمام أحمد وجماهير العلماء في ردودهم على ما على المعتزلة في مسألة خلق القرآن، لكن هذا ما هو بابنا. لا لله وأسمائه وصفاته. نعم نحن
يستعين شيخ الجن صلى الله الخوف والرهب،
أي
ما يجب يقومون يستعين بالله سبحانه وتعالى، قال لم يضر الشيء
يعني البديل. أحسن البديل يعني لا شك. تقولون أولا لشدة حاجة المخلوق والإنسان إن كان مسافرا كان مقيما في حضر في بادية في أي مكان، بشدة حاجة الإنسان المسلم. شوف الجاهلية، كل أهل الجاهلية كانوا يمارسونها لشدة، فالحاجة ماسة إلى مثل هذا الملجأ العظيم الذي تلجأ إليه من الأمور والشرور الغيبية التي لا تراها ولا تدركها ولا تسمعها ولم تستطيع أن تحذر منها وتحترز منها. فالحاجة موجودة، فالحاجة موجودة، لكن لما وضعت الحاجة في غير موضعها ونهيت عنها في الآية أعطاك البديل، مثل ما قال الشيخ البديل، لأن في حاجة. طب أنت منعتنا من هذه، وين نروح؟ قال لا، إلجأ، إلجأ إلى هذه الكلمات وهذه الجملة البسيطة جدا وتكمل لك فائدة جليلة عظيمة. فحاجة الناس إلى الطمأنينة، إلى الملجأ، ما فيه. شوف الولد الصغير كم، لماذا ليش نقول يتيم؟ ولماذا الناس تعطف على اليتيم؟ لماذا؟ لأنه راح ملجأ عظيم جدا مما يلجأ له هذا، إيش؟ هذا الطفل يلجأ إلى أبيه ويلجأ إلى أمه. لذلك إذا صار يتيم الأبوين، ها، الرفق والشفقة تكون أعظم في حقه. راحت الملاجئ كلها، راح ما يعتصم به هذا الولد في حياته من الأمور المعلومة، فكيف بالأمور الغير؟ فالحاجة لا شك يعني مواتية دائمة مستمرة في حق كل مخلوق أن يكون له ملجأ يلجأ إليه، معتصم يعتصم به، ملاذ يلوذ إليه، معاذ يعود إليه وينطرح بين يديه ويلقي بكل مخاوفه عليه، وتحصل له الطمأنينة وتزال عن المخاوف. الحاجة ماسة. فلما نهيت عما كان قد درج عليه الناس أعطاك إيش؟ أعطاك البديل والنافع. توحيد، ممارسة التوحيد، ثم الحصول على الثمرة التي لم يقعوا في الشرك، ولم يحصل، مو بس لم يحصلوا على الثمرة بل حصل لهم نقيض ما أراد، فزادوهم. هذا الجن، جن واحد يروح يستعين منه يتفاعل، يروح يزيدك إيش؟ بدل الشر اللي كان ناويه شرين، وبدل الاثنين عشرة، يقول لك خذ استعين، تستعين بي أنا، ها، أنا أقوى منك، فيروح يتعاظم الجن. فلذلك أعطانا البديل، أبدلهم بما ينفعهم، بعد بيان أن تلك الممارسة كانت نوعا من الشرك الذي يجب اجتنابه، يجب اجتنابه. ثانيا لإثبات العبادة كما هو معلوم، لأنه ما إيش؟ ما أثبتها، فإذا فيك إلى الآن فيك نوع شكة، فيبي يثبت لك أنها إيش؟ أنها عبادة. وهذا لأن يعني معنى الأدلة مثل ما قلنا كثير من القرآن وغيره، لكن لأن هذا أجمع العلماء على الاستدلال بهذا الحديث في ردهم على المعتزلة بأن القرآن مخلوق. لأنه لو كان، لو القرآن مخلوق، ها، على كلامهم، ها، أعظم دليل على كيف يجوز الاستعانة بما بالمخلوق، دليل على أن الاستعانة بالمخلوق، وهذا يؤكد أيضا المعنى الذي قلناه، لا تجوز إلا له سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، أو بأسمائه وصفاته. ومفهوم هذا المعنى أو المفهوم المخالف كما يقولون أن الاستعانة بالمخلوق شرك، إشراك بالله تبارك وتعالى وصرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. يقول القرطبي يذكر عن نفسه قصة رحمه الله، يقول أما يعني هذا الحديث قد علمنا، يقول أنه خبر صحيح وقول صادق، وعلمنا يقول صدقه دليلا دليل من هذه الأدلة الشرعية وتجربة، ها، ودائما يقولون ليس الخبر كالمع، يعني أمر رآه بأم عينيه رحمه الله رحمة واسعة. يقول منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه وداومت عليه، ما ينزل في مكان، وكان كثير السفر كما تعرفون في بلاد الأندلس، ولا العلماء ويجمع الأقوال ويجمع العلم التفسيري وغيره. يقول فعملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته في ليلة فلدغتني عقربة. ما حس إلا لدغة العقربة كأقف عقربة مشك وتداوى. ثم يقول فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت الدعاء. أول مرة أنسى الدعاء وسبحان الله فيها جات إيش؟ جات الضربة. فلذلك شوف اليوم الناس صح ما تحتاج تنام في الليل، لكن الناس قديما كانت تحتاج توقف السيارة حتى وانت مسافر تنام، العقارب التعابين. فلذلك هذا الدعاء كان يعطي الناس طمأنينة عظيمة جدا، فيطمئنون وينامون. والاستعاذة كما يعني ذكروا أهل العلم يعني طمأنينة القلب قبل أن تكون قضية عملية أو ممارسة عبادة تمارسها، مثل ما قلنا فأنت تحتاجها في كل وقت وحين. لما قلنا بأن شرور الشياطين شرور الدواب الهوام الثعابين العقارب في الليل في النهار هذا أمر لا يترك وما يعني ما يطرق عليك فيه الباب، ما يطرق عليك فيه الباب أبدا. فالطمأنينة التي تورثها مثل هذه الاستعاذة وهذا اللجوء وهذا الركون وهذا الاستناد لا شك أمر يحتاجه الناس، بل لا تطمئن القلوب إلا بها. لذلك شوف يعني الله عز وجل أبدل أهل الإسلام بما يدعوهم إلى هذه الطمأنينة من ذلك الفعل في الجاهلية إلى هذا الدعاء العظيم، بل إلى أعظم من هذا كما ذكرنا. يعني معروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره وخاصة في السفر إذا أقبل عليه الليل كان يقول كلمات كثيرة جدا، يقول يا أرض ربي في النهار أنا أشوف جات دابة جات عقربة جات ثعبان جات ها، لكن أيضا الشياطين ما تشوف، لكن في جزء كبير جاني أسد جاني أذيب اللي يعني. لكن في الليل المسألة لا شك خوف، ها يعني الخوف يعني هذا الخوف ما لا يزيله عن قلبك إلا كونك تركن إلى ركن شديد وتأوي إلى إلى يعني عاصم يعصمك من جميع هذه المخاوف الحسية والغيبية وغيرها. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره يقول يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك. إذن الليل فيه شر، كل المخلوقات مثل ما الأصل في المخلوقات أنها إيش كما قال ابن القيم رحمه الله ليس في الدنيا خير محض وليس في الدنيا شر محض. الأمور كلها تجتمع، طبعا نستثني ما ذكرنا من ما خلق الله عز وجل للخير فقط. نعم، فيقول أعوذ بالله من شرك وشر ما فيه وشر ما يدب عليه، أعوذ بالله من الأسد والأسود ومن الحجة والعقرة ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. هكذا ذكر الصحابة من دعاء نبينا إذا أقبل عليه الليل في سفره، وأيضا أوصى ويوصي دائما بقل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي يا عبد الله وحين تصبح. في كل صباح أول ما تصبح تقرأ وإذا أمسيت تقرأ، ليه؟ حتى يكون عليك هذا الحفظ وهذه الصيانة، إن قرأتها صباحا حتى المساء وإن قرأتها مساء حتى الصباح. فالاستمرارية والديمومة أنت بحاجة إليها، وهذه ما يمكن إلا بأن القلب فعلا يلجأ ويستعين بالاستعانة حقيقية وصادقة. نعم، وقال ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، ثم أيضا أخبر أنه ما تعوذ متعوذ بذكر المعوذتين. سبحان الله، فداوم عليها يا عبد الله بحاجة إليها. بل أكثر من هذا كان يقرأها على الأولاد وعلم الصحابة أن يقرأوها على الأولاد. نعم، وكان يعوذ الحسن والحسين، يقول عليه الصلاة والسلام لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين. الله العين شر العين احنا نسيناه، هذا يطلق عليك الباب. ما تدري يمكن يشوفك ويضحك معك ويصيبك بالعين يا شيخ ها، ويأتي الإصابة في مقتل أيضا. فالشرور كثيرة جدا، ويمكن يكون من أقرب الناس إليك يا شيخ ها، يعني يأتيك شر العين من أقرب وأحب الناس إليك. فالمسألة دائما بحاجة دائمة إليها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أخبر أن أباكما يعني إبراهيم عليه الصلاة كان يعول بهما إسماعيل وإسحاق. وهذا في البخاري صحيح. أحاديث كثيرة جدا. فالاستعاذة الناس بحاجة إليها، بل لا تطمئن القلوب والله، لا في نوم ولا في يقظة ولا في سفر ولا في حل ولا في ترحال، إلا بأن يكون هناك من يعيلها ومن ولا معيل ولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. اقرأ يا شيخ المسائل. نعم.
قال صلى الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية الجن.
نعم، لا شك التفسير كما ذكرنا يعني بعد دخولهم الإسلام والإيمان أخبرونا وأفادونا جزاهم الله إيش خيرا، جزاهم الله. هذا علم جاءكم من إخوانكم الجن. نعم، ولا شك فينتبه لهذا. فأخبروا عن أخطاء الجن وأخبروا عن أخطاء الإنس في هذا الباب، وأعلم البراءة من ذلك كله. هذا تفسير الآية. نعم. كون ماذا؟ كون الاستعاذة بغير الله. ومثل ما قلت الأحوط والأولى والأرجح في أقوال أهل العلم أن تكون على الإطلاق، ولا يحتاج أن يقول قائل أنا أعوذ بك مما تقدر عليه، لا، هذه تكون بغير الاستعاذة. أما الاستعاذة فتترك لله كما التوكل وكما الاستشفاء. نعم، لقول الجن هذا الكلام الذي قالوه للبراءة، ولأنها عبادة كما قررنا، والعبادة لا تترك إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق جن.
نعم، كما بينا وكما ذكرنا في الأمرين والسببين. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي حرص وكان غاية في الحرص وتوجيه الأمة لما ينفعها في دينها ودنياها وللبراءة من الشرك وتبرئة الأمة وسد أبواب الشرك، ما يمكن يعلمنا شيئا يكون فيه نوع من الشرك. وهذه من أكبر الأدلة كما ذكرت من أدلة أهل السنة بردهم على المعتزلة القائلين بخلق القرآن لكنهم لا يتدبرون. سبحان الله. نعم.
الرابعة فضيلة هذا السعاد مع
انتصاره. لا شك مثل ما قلنا لما فيه من الوعد العظيم، وعد عظيم. يكفي أنك تمارس التوحيد قولا وحالا وفعلا، وأيضا تأتيك ثمرة عظيمة جدا كما أخبر القرطبي وغيره. نعم.
الخامس أن
أكون
الشيء يذكر به نفعا دنيويا يجب
شذل أو جذب
لا يدل على أنه
ليس من الشرك. نعم، كثير من الناس يعني يكون يعني نظره قاصرا جدا، أو يرتب الأمور المستتاغة، والمشكلة أنهم تعدوا في الاستتاغة الطبيعية إلى الاستتاغة الشرعية، يعني يرون أن الأمر لا مانع منه إن كانت تحصل لك فيه إيش منفعة، فربط الأمور حتى الشرعيات. هذه المشكلة. هذه في المباحات. نعم، في المباحات اربط الأمور بماذا؟ بمنافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يعني في بذل الأسباب وفي الأمور المباحة وغيرها. العاقل دائما يحرص على إيش؟ على اللي ينفع. شيء ما ينفع لو جربت جبت ما نفع بعد ما نستجي مرة ثانية. هم يقولون المؤمن لا يلدغ من جعرين مرتين، ها إن شفت ما ينفع راح تترك، لكن كونك تعرف أنه ما ينفع وتستمر عليها دليل على الحماقة، هذا معروف عند العقلاء. لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يتعدى في باب المشروع والممنوع وما قضى الله وما أمر الله وما شرع على في المباحات فقط. مشكلة كثير جدا من الناس أن هذا الأمر جعلوه متعديا إلى جانب المسنون والمندوب وغيره، فيقول ما دام أنا استعذ وما ضرني شيء، أو مثل ذاك اللي رآها الصحابي الراعي اللي إيش لما استعاذ الذيب رجع له إيش رأى إيش رأى منفعة بأمي، هذا طبعا رح يتمسك بماذا؟ يتمسك بالاستعاذة بسيد هذا الوادي. أبدا ما تجي مناسبة إلا وإيش يتذكر سرحان ويتذكر سيد سرحان ويروح ينادي على السيد حتى يفتك من شر سرحان، فيزداد بعدا وشركا وكفرا والعياذ بالله. فإحنا كما ذكر الشيخ أن كون الشيء تحصل منه المنفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. مو بس قال لك ليس من الجائز بل ليس من الشرك. لذلك نتنبه، فربما تستعيذ أو ربما تلجأ أو ربما تطلب أو ربما تتناول تأكل شيئا من المحرمات وتحصل لك المنفعة، فإياك أن تتعلق بها، لأن هناك أمور يعني تجري من باب قدر الله سبحانه وتعالى. يعني مثل ما يقولون يعني من أراد الله عز وجل يذهب إلى كاهن أو يذهب إلى 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 مشعوذ ويقول له والله فيني مرض، ويقرأ المشعوذ ها يقرأ ويطلع كذا ويسوي دخول ويسوي كذا، وسبحان الله يروح المرض. أحيانا تصدق يكون فعلا واخر أنه مجيء للمشعوذ ها انتهاء ما قدر الله عز وجل من المرض. تحصل موافقات كثيرة جدا، فهذه الموافقات شو تسوي بالمساكين؟ تدمرهم، تقول يا شيخ رحنا عنده وحده 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 إنا لله. وهذه المصيبة. لذلك هذه المسألة في غاية الأهمية، ما نربط الأمور من حيث جوازها أو من حيث عدم تحريمها أو من حيث عدم الشركية بماذا؟ بمنفعة حصلت أو شر اندفع. فربما تكون هذه المنافع مقدرة من الله، سواء رحت ها أو ما رحت المشعوذ المرض يجي، وكل مرض الآن يجي إيش له وقت، يعني حتى الكحة وغيرها لها وقت، اصبر عليها أربع أيام بدون ما تروح مكان تخف ولا ما تخف، يروح عند الدكتور الأول في اليوم يقول آه الدكتور هذا مو شيء، الدواء هذا مو بشيء، الثاني رابع يوم خامس يوم وصل عند الدكتور الأخير خلاص المرض انتهى بتقدير الله، يقول هذا الدكتور هذا الدواء ها. حتى هذه الأمور يتعلقون بها كثيرة، هذه من الأمور التي لا يجوز أبدا، بل ربما تؤدي إلى الشرك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم يا شيخ.
يقول السائل قال النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر الفتن قال فمن وجد من ذلك مجدا فليعد به.
نعم.
هل هذا دليل على ذلك؟
هذا هو الدليل، هذا او مثل هذه الادله هي التي ذكرها بعض اهل العلم ان الاستعاذه تنقسم الى قسمين، قسم واجب وحق من حقوق الله عز وجل لا يصرف لغيره، وقسم جائز. لكن انظر اقرأ يا شيخ الحديث مرة أخرى، انظر إلى هذا الحديث. نعم.
فمن وجد لذلك
ملجأ
فليعد به.
نعم. إذا وجدت ملجأ يعصمك ويمنعك من المشاركة في الفتنة الحاصلة، لكن أمرش من وجد يعني ماذا ها؟ وأروى فتنة وقعت والناس دخلوا فيها، اللي يجري واللي يمشي واللي يركض واللي يشاهد، وأنت شفت الفتنة وأدركت الفتنة ووجدت، فرأيت أنك تغلق الباب على نفسك ولا تستقبل أحد اشعر، وجدت انك تغلق الهاتف خاص اللي عنده هاتف يقولون التلفون النقال يجيبك وين ما كنت، لا شو تسوي اغلقه ها؟ لماذا؟ حتى تمنع تمنع هذه الفتنة عن نفسك. فمن يرى مثلا الآن في عندنا فتنة مقبلة، ها فتنة إيش؟ الانتخابات. ومثل ما قلنا شوف اليوم اقرأ أي جريدة سبحان الله كل أقوال المرشحين، سب في الحكومة، تشهير في الحكومة، توعد للحكومة، وعيد للحكومة، بل أقسام أيمان والله بالله وتالله سنحاسبك يا فلان ويا فلان. سبحانك أن ما في الدنيا إيش أخطاء إلا عند من؟ إلا عند الحكومة يا شيخ. هذه فتنة يا شيخ. ما هكذا أمرنا أن نتعامل مع الحكام. لا واحد يقول أنه والله النظام الديمقراطي يفرض هذه، لا لا، ولا النظام والله ولا يعني تظنون أن الحاكم لما يسمع فلان وزيد وعوير وزوير يسبه وشهر فيه في المجالس الانتقابية ويجزمونها المقرات يعني يفرح يقول جزاه الله خير يسبني، جزاه الله خير ينتقدنا، أعوذ بالله يتضايقون. لكن شر وقعوا فيه وهو حماية شنو؟ الدستور، انه حنا قدرنا ان نحمي ايش هذا الدستور، نسأل الله العافية. فهذه فتنة عظيمة جدا ولا شك. فمن رأى ان يغلق بينه وبين هذه الفتنة باب بيته فلا يقرب مقرا من هذه المقار. نعم، اليوم ما عندهم الا ايش؟ السب والتشهير والوعيد وسبحان الويل والثبور. ها يتوعد يقول بس وصل انتوا بس وصلوني وبعدين شوف. واحد قال لي خلي اقل راتب في الدوله 2000 دينار، الله اكبر. لكن شرع الشر وصلوني، والله اذا وصل لا يعرفك يا عبد الله. واحد ثاني يقول 50 دينار ليش حنا شحاذين، والله يقول لا افعل النواف يا شيخ. هذه دغدغه المشاعر. ها يعني أنا أتوقع أن سرحان أبو سرحان يتعلم الآن من هؤلاء هذه الأساليب يا عبد الله، يتعلمون من ترى كيد الإنسان ها وشيطان الإنس أعظم من شيطان. هذاك ما يفهم يا شيخ، هذاك ما يفهم لكن يعلم، هذاك يعلم. لكن شيطان الإنس ها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ها ها شياطين الإنس سبحان الله. وبعدين هو الجن رقم اثنين الجن ما هو رقم واحد. فيا شيخ شياطين الإنس كثيرون والفتن كثيرة جدا. فكل فتنة عرفت أو رأيت أو نظرت سافر سافر، اتسكر الباب سكر، اتسكر التلفون سكر، اغلق التلفونات المنزلية والنقالة كلها. حتى لو واحد يقول لك أنت مدعو هم يدعونك، تفضل عندنا العشاء عندنا وكذا ها. وهذه الامور تشتهي سبحان الله. ومثل ما قلت يعني ربونا منذ الصغر على انه فعلا اللي يسب الحكومه شنو نسمع، واللي يمدح الحكومه لا هذا مباح خلاص ها يمدح الحكومه. هل نقول لا تمدح ولا تسب يا عبد الله؟ لا تمدح ولا تسب، لكن الأدب، الأدب مطلوب أقل ما يكون أن تتأدب في ألفاظك في غيرها، أن تلتزم الحدود الشرعية حتى مع الحكام. فمن هذا الدليل ذكروا أن الاستعاذة والنيابة تكون لغير الله لكن في حدود شنو؟ الجوانب إيش؟ الحسية والجانب العملي، لكن مع اطمئنان القلب أن هذه أسباب والعاصم هو من؟ لكن مثل ما قلنا صعب جدا انك تفرق بين هذا وبين ذلك. دواء والله دواء يعطيك يا دكتور مع نهاية مرضك تمدح الدكتور شرح في كل ديوانية تقول هذا الدواء وهذا الدكتور اللي في مرض يروح عند الدكتور الفلاني وتروح ياخذ منك 20 دينار ويعطيك الدواء اللي يعطيك اياه كل دكتور. فالامور صعب جدا تفصل بين الجانب العملي الجانب الحسي والجانب القلبي، لا شك انه صعب جدا. فلذلك الحذر والاحتياط، وأنا ذكرت الكلمة حتى ما تليم هذه الكلمة إن قرأناها لأحد أهل العلم وغيره. نعم.
أقول سائلا، أنا أقول الدعاء في كل مكان، في كل مكان أدعو إليه، وأطلب من أطفالي أن يكونون في البحر الشرعي المنزل الذي فيه أحد أو مجنون من فترة، ولكن سنفي وبينه من الأمان فأطوال يحفظونها وتعودوا على قول هذا الدعاء.
لا شك أنه صحيح، لكن أنا أشوف في سؤالها تقول يعني نكثر من الدعاء ونقول الدعاء في المكان اللي ما في أحد، لا في المكان اللي فيه أحد قوليها مرتين، لأن لا شك خايفة من إيش، من الجن في المكان اللي ما فيه إيش، إني ما فيه أحد، لكن المكان اللي فيه أحد العين وين تروحين منها؟ ومثل ما قلنا يعني عيون أقرب الناس ربما تكون هي إيش، هي السهام القاتلة، لذلك نحذر ونقولها أمام الناس في المكان اللي فيه ناس والمكان اللي ما فيه ناس في الليل وفي النهار دائما نقولها ونعين بها الأولاد. يجب علينا يعني من عنايتنا بأولادنا أن نعيذهم دائما بكلمات الله تبارك وتعالى. نعم.
تقول سائل قول البعض ما دام هذا القول يشم الهوى لا يفعل أولاد ما هو هذا القول
أشكي صاحب هذا الكون، لكن زين انه قال ما دام هذا الكون ايش يشم الهوى، لانه بيجي يوم يعرف انه ايش بيجي يوم ما عاد يشم الهوى، ما ينام هو يبحث عمن ها يعيده وعمن يعصمه وعمن ينفعه. نعم نسأل الله ان ينفعنا واياكم.
تقول السائل هل يجوز ان اخذ ساعه ماديه من الناس دون مقابل صوت وانا امراه
مقابل ايش؟
دون مقابل صوت وانا امراه لا صوت.
انتخابات ها؟ ايش ايش؟ والله يا أمة الله عدم التصويت هو الأصل، إلا على فتوى يعني مشايخنا شيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله وعلى جميع مشايخنا، قالوا إذا شفت في المكان اللي أنت فيه فعلا التنافس قوي جدا بين مثلا واحد رافض أو واحد راعي شر ومشهور بالشر وينادي بالويل والكبور لهذه الأمة وأهل السنة، واحد آخر والتنافس قوي وصوتك يؤثر، أعطي من باب الضرورات واعتبريها مثل أكل الميتة، احنا ما نأكل الميتة إلا وين؟ عند الضرورة. نعم. وأما إن كان الأمر على خلاف هذا فالأصل أن نجلس في البيوت ولا نشارك في هذا النظام. نعم هذا هو الأصل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
ما صوت
فيه ها؟ عدم التصويت هو الأصل.
عدم
التصويت ها؟
يعني هو أموال مقابل التصويت، فهي ما تصوت لأصل المال.
ما يعطوني كل اللي فوتك
يا الله
ولا لا
يوزع
على الناس كلهم خذوا وتصدقوا على الفقراء خذ اذا هو يوزع على الناس كلها خذ ها خذوا راح تصدق لي على الفقراء.
يقول السائل هل يجوز قول حديث
انا يعني اسال هذه الايام انه بعض الناس لا يعني عندهم ايمان وعندهم كذا وياخذ جنسيتك وياخذ ما ادري ايش وتقسم له يمين انك تعطيه ولا تعطي غيره وكذا، يلا يلا يعطيك الفلوس. نعم.
يقول السائل هل يجوز قول الحديث قول المشركين؟
ها؟
هل يجوز قول الحديث فرد المسلمين رضي الله عنها في القبر لمن مات له عزيز سيعني اكثر من الرقاب؟
ما كان الشر.
كانه يعني بالنبي
أو بالجماعة
لما
شر ما خلق للميت لأنه يدعى له حتى يلقي شر ما خلق من الضوام
أو
دم الأرض. أيها. لمن مات قريب أو مات يقرأ هذا الدعاء للميت. يقرأ الدعاء على الميت. يقول له أعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. راح مات يا شيخ. ها؟ ما هو مات. يعني لو جاءت عقرب الآن وضربت فيه ميت خاص انتهى. ها ما لجرح بميت إلى منشر. ها؟
يقول الإنسان هل يدل
هذا الميت؟ الميت يعني يدعى له، يدعى له يعني بخير اللقاء، ها، وخير الإجابة عند السؤال وغيره، يدعى له. يعني الحي له أدعية والميت له فهو أدعية. نعم ديننا الحمد لله ما ترك لا الحي ولا الميت ولا الصحيح ولا المريض ولا الصغير ولا الكبير، لكن حط كل شيء في ايش؟ في مكانه في موضعه. نعم.
يقول الشاعر هل يجوز الحلف في القرآن لأنه يجوز استعاذة بجماعة الله؟
اي الحلف ايش تقول؟ ايش اللفظ؟
هل يجوز الحلف في القرآن؟
اي لأن القرآن ما هو؟ القرآن كلام الله. إذا كنت تعتقدين هذا ومن تحلفين له يعتقد هذا ما في مانع، ما في مانع، لكن الأولى أن تقول أقسم بكلمات الله، هذا أولى، لأن القرآن يشمل الورق ويشمل كل شيء، يشمل القراءة ويشمل المقروء يشمل كل شيء. نعم. لكن إذا كنت تعتقدين أن القرآن فعلا كلام الله، أنت من أهل السنة في هذا الباب والمحلوف له، لأنه في حالف وفيه محلوف له، كلاهما على الاعتقاد الجازم بأن القرآن كلام وليس بمخلوق، فهذا جائز ما في مانع. نعم.
يقول السائل شرط الشيخين بالنسبة للمطابقة بين الحديث والباب، هل يجوز أن نقول أن وجوب الحديث يدل على التعرف بالله والمفهوم أنه لا يجوز التعرف بغير الله وهذا من الشرك؟
كيف؟
هل يجوز أن نقول أن منطوق الحديث يدل على التعرف بالله والمفهوم أنه لا يجوز التعرف بغير الله؟
نعم.
وهذا من الشرك؟
لا شك، لا شك، التعرف بكلمات الله التامات لا شك، المنطوق واضح جدا والمفهوم كذلك. نعم.
يقول السائل بناء على تفسيركم في استعاذة الجاهلة،
ها؟ استعاذة الجاهلة؟
تفسيركم في استعاذة الجاهلة، إذا رأينا شخصا يستعين بولي أو صالح حي فإننا نستفسر منه قبل أن ننكر عليه، لأنه قد يكون قد فصل أو قد فصل بين الجانب المخفي والجانب العملي، وهذه توافقكم في الشبهة التي يلقيها الابتداع على السنة.
الجواب إذا رأيت من يستعيذ بولي حي، لأنه ما كذا يقولون، يقولون إنما نحن نستعيذ بالحي السامع القادر على الإعادة يعني، لكن قولي سائل ولا سائل، فنقول الأولى كونك تنصحه تقول تعال هل تعرف التفصيل بين اللي قلنا؟ لا، ما دام المقام مقام نصيحة بس انصح بهذه النصيحة لعله يرتدع. قل له وليك هذا الولي اللي أنت تستعير الآن إيش به، على أنه ماذا؟ سميع حي قريب قادر، واضح؟ هل عنده القدرة على رد شهام عين العائن عن المعيون؟ يعرف ان فلان هذا عينه مثلا فيها سهام راح تصيب هذا ويصير معيونا؟ اجيبه. الجواب لا، الجواب لا. هل يستطيع ان يرد كيد شيطان وجني وغيره من اي نوع من انواع الشر والتزوير والوسوسه والزخرفه عنك؟ ما يشوف هذه الاشياء. يستطيع يعينك صح اذا جاء عدو، اذا جاء شيء ان حصل من الامور ليس المعلومه المحفوظه، لكن ان له ان يدرك الامور بالليل يوم تنام وانت نايم، يستطيع يجيك يقف حامي عليك ويحميك ويعينك؟ إذا يقول لك لا، قل له إذن يا عبد الله شوف لك من تستعيذ به، ها، ويعيدك في نومك ويقظتك ومن كل ما يرى وما لا يرى وما يسمع وما لا يسمع وما يعلم وما لا يعلم. هذا مسكين الولي، عن نفسه ما يستطيع، ما يعرف انه فلان هذا اذا جاء وسلم عليه قال له ما شاء الله انت ولينا يمكن يرجع بعيد، ما يعرف، يعرف ما يستطيع يميز ايش العائن المصيب المضر من غيره من المعجب، والله ما يستطيع ان يميز. فكيف له ان يعيذك انت وهو لا يستطيع ان يعيذ نفسه؟ قل يا عبد الله اذا الله عز وجل علم النبي محمدا ان يستعيذ في ليله وصباحه ومسائه وسفره وحله وعند نومه وفي اول الصباح وفي اول المساء وان يعيذ ابناء كله بالله، فانت تروح عند ولي يا محمد ما هو احسن من الولي؟ محمد احسن من الله لعله انتفع، واما انتفع. انا لله وانا اليه راجعون وقد اديت الذي، لا لا تروح تقول له التفصيل، بكره تروح تفتح له باب شعبه ها يمكن ما يعرف هذا، اذا هذا اللي يسويه لا والله ما طيب ولن ينفعك، مصيرك مثل مصير الذين استعاذوا بماذا؟ الرجال من الانس يستعيذون بالرجال فزادوهم، وهذا راح يزيدك رهب لانك راح تنام وما تستعين بالله عز وجل وتمنعك هذه الاستعاذه من الاستعاذه بالله، وخذ الشر اللي يجيك في الليل وفي النهار من الطوارئ وغيرها. نعم.
يقول السائل هل الجن بالنفس ابليس ام الجن شيء اخر؟
كيف؟
يقول هل الجن بالنفس ابليس ام شيء والجن شيء اخر؟
ابليس من الجن هكذا اخبر الله عز وجل، ابليس من الجن ولا شك، الجن أعم، الجن أعم وإبليس أخف، نعم، لكن له نسب ويتكاثرون. نعم.
ويقول السائل من المعلوم أن الملائكة ليس فيها شر، لكن مشكلة علي في قصة مريم مع جبريل عليه السلام.
كيف؟
في قصة مريم مع جبريل عندما قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فما معنى
هذا؟ أبدا، لأنه جاء وأخبرها في مكان لا أحد فيه وتفاجأت، لا دخل عليها لا من باب ولا من غير، تفاجأت فخافت فأخبرها أنه يعني مرسل إليها من الله تبارك وتعالى، ولست تستعيذ، استعاذت بالله عز وجل إلا أن يكون يعني كذلك، وقد كان كذلك، فلما اقتنعت واطمأنت نعم لا نفقة في يعني في كمها. نعم.
يقول السائل كيف أهدي أموالي وممتلكاتي وسيارتي إلى العلم؟
بالدعاء، بالدعاء. ها أقول أعيذ نفسي وأولادي وأموالي، ها كان في يعني خوف على المال وأنهم الناس يعني يصيبونك بالعين وبغيره، نعم، واموالي وسيارتي حتى اذكر نوع السياره التي بك، لكن ما يحتاج ما دام انت صمت نفسك وصمت مالك واهلك ووالدك فيكفيك، لا تحدد يعني، لكن حددت ان كان هذه السياره لها موقع في نفسك ابد فتعيدها كما تعيد املاكك واموالك بكلمات الله التامات من شر، او كذلك قول الله عز وجل من كل شيطان وهامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل عين لامة، لأن العين ممكن يجي في ولدك في مالك في سيارتك في كل شيء. نعم.
قل السائل هل الجن الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام هل هم من الصحابة؟
إذا ماتوا على الإسلام والإيمان نعم، إذا ماتوا على الإسلام والإيمان نعم، لهم حق الصحبة ولهم فضل الصحبة، صحبوا النبي ورأوا النبي وأسلموا به، فإن ماتوا على الإسلام لا شك، لكن احنا ما نعرف عنهم شيء. نعم.
يقول السائل هل صحيح ما يذكر أن الجن يخافون من الذئب أو يخافون من الذئب؟
والله يذكرونها العوام، يذكرونها العوام، يقول يعني الجن إذا يعني وقعت عينا ذئب يعني بعينا جن فلا يستطيع الجن أن يتحرك ولا أن يتشكل ولا أن يغيب أبدا، يذكرهم العلم عند الله عز وجل. نعم. نعم.
وهناك من الناس من يجعل
عنده ذئب. هذا هو لذلك كثير من الناس يجيب ذئب أو يحط راس ذئب على باب البيت. طيب عارفين انه ذئب ميت يعني يدخلهم من الباب الفلاني يدخلون لك من الشباك يعني يظن انه شافوا راس الذئب وهم عارفين ان الذئب هذا مات يعرفون حق المعرفة. نعم. وبعضهم يحط انياب الذئب فقط الانياب يحطها على خيط عند الباب ما يعرف انه هذه انياب الذئب قد مات. نعم.
تقول امرأة في أيام زواجها سكرت قبل الظهر ولم ينزل معها دم بعده ثم نزل الصدر فهل يجزئ هذا الغسل؟
أي يجزئ إن كان متوضعا معلوم بالنسبة لها أن بين ظهرها وبين انقطاع دمها رقدان فاغتسلت بعد انقطاع الدم صح غسلها وحطها رقما. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.